وكون الشرط حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل. ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاق، وأنه إذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال. فلو قال السكران مثلا طلقت جميع نساء وأعتقت جميع عبيدي ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد 100 دينار ولعمر 1000 دينار، هل يؤخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤخذ بذلك، صحيح أنه لا يؤخذ بذلك، وأن كلامه غير معتبر إطلاق، سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحق الآدمي. طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا، أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما. والقول الثاني أنه خطأ لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون، وعمد المجنون خطأ. وفصل بعض أهل العلم وقال إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ. لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخذ به، فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات، وحينئذ يقاد به. نعم، إيش؟ إذا سقط تمييزه، إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤخر به، يرى بحاله بحاله. والغالب أن الإنسان الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر غالب أنه يسكر يضيق. سبق ما في بحث ولا شيء؟
لا.
ها؟
بالنسبة للحبيب السابق خالدا مخلدا فيها ابدا.
نعم.
قال تعالى: قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا.
نعم.
وقال في الايه الاخرى: قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا.
نعم.
وقال الله تعالى في آية الشورى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
نعم.
فنفى الأبدية.
نعم. أي نعم.
أقول في آية البقرة وآية الجمعة يعني حكم عليهم بعدم تمني الموت بالأبدية.
نعم.
وفي آية الزخرف نادوا
بقضاء. أين؟
فما
ندخل
في الحديث
هذا؟ هما أجبنا عنها.
أجبنا عليه.
أجبنا عليه. لكن يمكنك ما حضر. نعم. هذا في الدنيا. لأن قلنا إذا كنتم صادقين بأن الدار الآخرة لكم، فالإنسان الذي له الدار الآخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت، فهم لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيديهم. نعم.
أحسن الله لك. الدرس اللي فات في قولك النقي التخليد، لكن أشكل علي شيء، قلنا أن هذا شرط وشروطه لا تتم إلا إذا انتفى المانع، وجد المانع هنا هو التوحيد. يعني هل معنى هذا القول أن هذا المورد الحديث يخص الكفر؟ الكفار فقط؟
لا أبدا. معنى هذا إن باب التهديد، قلنا لكم باب التهديد قد يطلق الإنسان في عبارات لأجل أن ينفر. نعم، مثل ما تهدد ولدك فتقول إن فعلت كذا قتلتك أو كسرت يديك أو كسرت يديك، مانك ما تفعل، لأن يعني هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة. فالنصوص الوعيد تطلق هكذا لأن هناك ما يقيدها بنصوص أخرى.
يا
تبع الوهم،
يا مانع الحيل لا ينطبق على المسلم.
لا ينطبق المسلم،
بس ما يخلد.
نعم، نقول ما يخلد أبدا. الذي منع التأبيد هو التوحيد. وعلى هذا إذا قيل إذا كان كذلك فلماذا يذكر؟ قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفير.
قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فبالنار، وقوله إذا المسلم إلى نصف الكعب ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. طيب شيخ، الجزء اللي بين الكعبين، اللي بين الكعبين إلى أسفل من الكعبين،
اللي فوق الكعبين،
لا هو إزار المسلم من نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين.
نعم،
البينية تقتضي يعني من نصف الساق إلى أول الكعب.
إيه،
والحديث الآخر يقول ما أسفل من الكعبين.
نعم. طيب الآن اللي فيه إشكال هو الكعب. ما هذا الكعب؟ ما هذا الكعب؟ فيقال إن ما هذا الكعب لا شك أن رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق، لأنه يخشى أن ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب، لكنه لا يتوعد عليه في النار.
ما يقول مسكوت عنه فيرجع للأصل ويحل لباه؟
هو حلال، يعني محاذاة الكعبين لا بأس به، حلال. نعم.
إذا خض الكعبين في التزام.
نعم.
إذا خض الكعبين في التزام.
أي نعم. يعني على سبيل الاستحباب. نعم. لأنه لو كان لهما من حظ كان يقول ينبغي أن يكون إلى الكعبين. ثم إن هذا الجزء كما تعرفون شيء يسير، يعني قد تختلف في الكلمات. فإذا كان عندنا لفظ صريح ما أسفل من الكعبين هذا لا يحتمل التأويل. هنا فيبقى ما حاد الكعبين وما كان أعلى ليس فيه هذه العقوبة.
ويقرأ يا شيخ؟
نعم.
يقرأ أن
والله لو قيل بكراهة لأنه قد يكون ذريعة إلى النزول لهذا السبب، لو قيل بهذا لم يبعد. نعم. في حديث السابق فيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا تبسم لقول المرأة إنما معه مثل هدبة الثوب. ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يستر من امرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا. نعم. باب الأرضية.
باب لبس القميص.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبس القميص، وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة.
أراد المؤلف رحمه الله في هذه الآية الاستدلال على جواز لبس القميص، الاستدلال بها على جواز لبس القميص، وهذا إنما يتم على القول الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا لكن هل تعرفون القميص؟ ثيابنا هذه اللي نلبسها كلها قمص. هنا
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين
إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عم سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم.
الله عندنا ابن محمد أنصه بن عثمان تكلم عليه في الشرح ماذا يقول؟
حدثنا عبد الله بن عثمان هو المروزي الملقب عبدان زاد القابسي عبد الله بن عثمان بن محمد وهو تحريف وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان وجده هو جبلة ابن أبي رواد ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد فإن كان ربطه فلعله اختلاف على البخاري. وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم وابن أبي شيبة وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى وابن أبي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن أسماء وليس له رواية عنده عن ابن عيينة وعبد الله بن محمد النفيلي كذلك وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة أورده هنا مختصرا إلى قوله وألبسه قميصا فالله أعلم.
على كل حال هذا يعتبر من المبهم والإبهام هنا لا يضر لأن شيوخ البخاري كلهم من الثقات. نعم أخذنا ثلاثة الآن
ما أخذنا
شيخ. طيب
قل معنى الحديث ما هو؟
إيش؟
كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فأكد ووضعه على وضع.
طيب انتظر شوي في الحديث اللي بعده يبين. نعم.
حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم.
الشاهد من هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم. وفي حديث عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يلبس لأنه سئل ما يلبس من الثياب فقال لا يلبس القميص إذن القميص من الثياب وقال لا السراويل السراويل إذن من الثياب البرنس من الثياب وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي. نعم كلها داخلة في سن ثوب. طيب العمامة هنا ما ذكرت إن فهمنا أن تكون الإنسان للراوي أو اختصارا على بعض الحديث، لكنها قد صحت عن من حديث ابن عمر ولا العمائل.